نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أيها الكرام أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي، وحيا الأخوة المستمعين.
نستهل هذه الحلقة أيها الكرام بسؤال بعث به أحد الأخوة، يسأل معالي الشيخ، يقول: هل تضاعف صلاة المرأة في الحرمين، أو أن صلاتها في بيتها خير لها كما ورد في الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول تأصيلا على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، ولكن ليخرجن وهن تفلات. رواه أبو داود. وكما جاء في حديث امرأة أبي حميد الساعدي قالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود، وصححه الحاكم والنووي في شرح المهذب. والمخدع المخزن الذي يكون في أقصى البيت تحفظ فيه الأشياء الثمينة والنفيسة، والمراد شدة المبالغة في الاختفاء. وفي حديث آخر عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه الإمام أحمد. وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ قريب من لفظ البخاري، رحم الله الجميع. فهذه الأحاديث أيها المستمعون الكرام تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. أما بالنسبة لأجر 100 صلاة فهو ثابت لها وهي في بيتها أو في غرفة الفندق التي نزلت بها، لأن المقصود من مضاعفة 100 صلاة في المسجد الحرام داخل حدود مكة وليس حول الكعبة فقط. أما بالنسبة لأجر 100,000 صلاة فهو ثابت لها وهي في بيتها أو في غرفة الفندق التي نزلت بها، لأن المقصود من مضاعفة 100,000 صلاة في المسجد الحرام داخل حدود مكة وليس حول الكعبة فقط. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان يخرج من الحل إلى الحرم ويصلي ثم يعود. وهذه المسألة أيها المستمعون فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة المسجد الحرام الذي هو كما هو معروف حول الكعبة، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولكن الصواب هو القول الثاني، وهو أن الفضل يعم، وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجا من الخلاف في ذلك. هذا هو ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، ولعله هو الأولى في هذه المسألة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل أبو محمد من الرياض يقول: هل من توضيح في معنى دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الدعاء دعا به نبي الله يونس عليه السلام لما ركب في السفينة مع أناس، فاقترعوا من يلقون منهم في البحر، لما خافوا من الغرق انبقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس، فالتقمه الحوت وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر لله تعالى بكمال الألوهية، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا قال هنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الشدة التي وقع فيها، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف، وذلك لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. نسأل الله من فضله ونسأله التوفيق والسداد، والله أعلم.
اللهم آمين. بارك الله في علمكم علي الشيخ. هنا السائل بعث بسؤاله يقول: هل كل مس للمرأة ينقض الوضوء؟
الجواب: هذه المسألة وقع الخلاف فيها قديما وحديثا، فعند الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان اللمس بشهوة أو لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، استدلالا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وعند الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطها. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم. أما المالكية والحنابلة فيقولون ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، جمعا بين قوله تعالى أو لامستم النساء وبين الأحاديث السابقة. وصدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلة: الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. وأما الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء. فعلى هذا أن الرأي الصحيح إن شاء الله أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا، كما هو صريح فتوى اللجنة الدائمة. وبالله التوفيق والسداد.
نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا سائلة أم وليد بعثت بسؤالها تقول: نحن 5 أبناء، 3 بنات وولدان، أوصى والدي بتوزيع إيجار العقار بيننا بالتساوي، وقد نفذنا الوصية لمدة 3 سنين، والآن واحد من الإخوة نقض هذه الوصية بسبب خلاف بسيط في وجهات النظر ويقول أننا لا نستحق. تقول: ماذا نفعل معه؟ وهل له حق في عدم تنفيذ هذه الوصية؟ لأن الخلاف الآن بيننا كبر وعلى وشك القطيعة، فما توجيهكم؟
الجواب يا بنتي السائلة: أولا، أن القطيعة لا تجوز شرعا بوجه من الوجوه، وبخاصة بين الأقارب، وبخاصة أكثر بين الإخوة والأخوات. والمشاكل لا تحل بالقطيعة، وإنما تحل بالمفاهمات الودية بينكم. وإذا رأيتم أن توسطوا أناسا من أهل العقل والوجهاء من جماعتكم لحل هذه المشكلة فهو المناسب، وإن تعذر ذلك فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية وعندها الخبر اليقين. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: أنا مقيم في المملكة وأعمل سائق شاحنة وأقطع مسافات طويلة بمقدار 700 كيلو يوميا، يقول: نادرا ما أجلس يوم أو يومين بدون عمل، يقول: لا أدري هل أتم صلاتي أو أقصر أو أجمع؟
الجواب يا أخي: إذا كنت في الطريق أو وصلت البلد الذي تقصده لتنزيل الشاحنة فيجوز لك أن تترخص برخص السفر من الجمع والقصر، ولو أقمت في البلد 4 أيام فأقل. وإذا رجعت إلى البلد الذي تقيم فيه فإنك لا تقصر الصلاة ولا تجمعها كغيرك من المسافرين، والله يعيننا ويعينك على هذه الحياة، واصبر فإنك على أجر. وبالله التوفيق.
نعم، هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: نرجو توجيه منكم حفظكم الله حول موضوع الربا وكيف للإنسان أن ينجو منه.
الجواب: أولا، أن حكم الربا حرام بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فالقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع، فقال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول: وحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآيات التي تعتبر الأدلة الأصيلة في هذا الموضوع الشائك والمحرم كما سمعتم. وهذه وقد جاءت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. رواه أحمد والطبراني في المعجم الصغير. أما كيفية النجاة منه فالأصل فيه عدم التعامل الربوي سواء كان مع البنك أو غيره، ولكن إذا كان لا بد منه وجاء له الربا فلا يأكله بل يصرفه على الفقراء والغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، أو في بناء أو إصلاح دورات المياه بنية التخلص منه وليس بنية التصدق، لأن الإنسان يتصدق بما هو يملكه وهنا ليس بمالك لهذا المال. نقول هذا لأن بعض الناس يودع ماله وخاصة في البلاد الغير الإسلامية فيأتيه مع الوديعة شيء من الربا، وهذا الذي أفتى به العلماء في من كان هذه حاله. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلام من أسباب غضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال بعث به السائل بلال، يقول: دخلت في تجارة مع صاحب لي قبل 7 سنوات ولم يعطني منها شيء إلا إذا طلبت منه مبلغ على أن أرده إليه، فهل هذا المال الذي أعطيته إليه قبل 7 سنوات عليه زكاة أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، وفقني الله وإياك، عروض التجارة تجب فيها الزكاة كلما حال الحول من بداية نية التجارة، وبناء على ذلك فيجب عليكم أن تخرجوا زكاة تجارتكم لجميع السنوات 7 الماضية، وفي المستقبل لا يجوز لكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها في نهاية كل سنة، لأنه حق للفقراء والمساكين ولغيرهم من أهل الزكاة وهم ينتظرون، والأصل في الأمر بالزكاة يقتضي الفور والتعجيل كما هو معروف عند العلماء، فيجب عليكم أن تفعلوا ذلك في المستقبل إن شاء الله، والله يتولانا وإياكم بالتوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0574-700-500 إلى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.